بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لعلينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. وقفنا أحبابي على رخص السفر، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، قال رحمه الله تعالى: رخص السفر. عن رخص السفر ما هي؟ قال: الجواب: من قواعد الشريعة المشقة تجلب اليسر، ولما كان السفر قطعة من العذاب يمنع العبد نومه وراحته وقراره، رتب الشارع عليه ما رتب من الرخص حتى ولو فرض خلوه عن المشقات، لأن الأحكام تعلق بعللها العامة وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد. فالحكم الفرد يلحق بالأعم ولا يفرد بالحكم، وهذا معنى قول الفقهاء: النادر لا حكم له، يعني لا ينقص القاعدة ولا يخالف حكمه حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره. فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة القصر، ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر، ولهذا أضيف السفر إلى القصر لاختصاصه به، فتقصر الرباعية من 4 إلى 2، ومن معاني القصر قصر أركان الصلاة وهيئاتها. ولذلك قال الفقهاء في قراءة قصار المفصل: الفجر لا ينبغي إلا في السفر. ومن رخصه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع أوسع من القصر، ولهذا له أسباب أخر غير السفر كالمرض والاستحاضة ونحوها من الحاجات، والقصر أفضل من الإتمام، بل يكره الإتمام لغير سبب. وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه أو إدراك الجماعة به، فإذا اقترن به مصلحة جاز. ومن رخص السفر الفطر في رمضان والصلاة النافلة على الراحلة إلى جهة سيره، وكذلك المتنفل الماشي، ومنها المسح على الخفين والعمامة والخمار ونحوها 3 أيام بلياليها. وأما التيمم فليس سببه السفر، وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر. ولعل هذا السبب في ذكر السفر في آية التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية. وإنما سبب التيمم العدم للماء أو الضرر باستعماله، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضر، ولكن الغالب وجود الضرورة في السفر. ومن رخص السفر أيضا أنه موسع للإنسان أن يترك الرواتب في سفره ولا يكرهونه ذلك، مع أنه يكره تركها في الحضر. ومن رخص السفر ما ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فالأعمال التي يعملها في حضره من الأعمال القاصرة والمتعدية يجري له أجرها إذا سافر، وكذلك إذا مرض، فيا لها نعمة ما أجلها وأعظمها. وأما صلاة الخوف فليس سببه السفر، ولكنه فيه أكثر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: رخص السفر. بدأ بصلاة أهل العذار، وذكر هنا على طريقته في جمع ما تناظر من المسائل وتقارب وأخذ حكما واحدا أو جمعها ضابط واحد. قال: من قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير، وهذا في كل ما يتعلق بالفرائض، لأن الله جل وعلا يسر على الناس، فإذا ضاق الأمر اتسع. ولهذا قال أهل العلم: لا واجب مع عدم القدرة، ولا محرم مع الضرورة. فإذا وجدت المشقة فهنا يأتي التيسير. والله جل وعلا ما جعل علينا في ديننا من حرج، بل الدين كله يسر. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقال لرسله في وصيته لهم إذا أرسلهم: يسروا ولا تعسروا، يسر ولا تعسر، تطاوعا وتشاورا ولا تختلفا، إلى آخره. قال: ولما كان السفر قطعة من العذاب. فعلا السفر يعني فيه مشقة، وحتى لو سافر الإنسان يعني أريح الوسائل مثل بالطائرة، لكن يأتيه من المشقة ما لا يخطر على البال، أحيانا في الانتظار، أحيانا في النزول، في الصعود، حمل الأمتعة، تأخر إقلاع الطائرة مثلا، بعض العوارض اللي تحصل، فيحصل من الأمور ما لا يعني ما لم يكن يتوقعه. قال: يمنع العبد نومه وراحته وقراره. ولهذا رتب الشارع على ذلك بعض الرخص حتى ولو فرض خلو السفر المشقة، يعني لو أن حصل سفر مريح جدا، هل نقول هنا لا تقصر ولا تفطر؟ نقول لا، تقصر وتفطر ولو لم توجد الحكمة، لأن عندنا هنا حكمة وعندنا علة. العلة ما هي؟ ما هي؟ السفر ذاته. فوجد السفر يوجد الحكم الشرعي، وأما الحكمة من القصر، الحكمة من الفطر، هي وجود المشقة، لكن الحكمة قد توجد وقد لا، وقد لا توجد. فنقول حتى ولو لم توجد الحكمة فإن العلة للقصر والفطر والجمع كلها موجودة، فله أن يقصر ويجمع، لأن الأحكام تتعلق بعللها العامة وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد. قال: فالحكم الفرد ليلحق بالأعم ولا يفرد بالحكم، وهذا معنى قول الفقهاء: النادر لا حكم له، يعني لا ينقض القاعدة المقررة، وهي هنا التيسير في السفر، ولا يخالف حكمه حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره، يعني أنه لو تخلفت بعض الأفراد من المسائل والقضايا فهنا تأخذ الحكم العام ولا تأخذ الحكم الخاص لتخلف الحكمة مثلا فيها. قال: فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة القصر. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل العلم أن القصر جائز في السفر، يعني كل سفر، السفر المعتبر مبيح للقصر، ولهذا غير القصر قد يوجد في غير السفر، لكن القصر لا يمكن أن يوجد إلا في السفر. لا الخوف يبيح القصر، ولا المطر يبيح القصر، ولا المرض يبيح القصر، واضح؟ إذن القصر في السفر فقط، فكلما وجد السفر وجد القصر. ولهذا قالوا من أيضا محل الاتفاق أنه متى جاز القصر جاز الجمع ولا عكس، قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر. ألسنا نجمع في المطر؟ أليست المستحاضة تجمع؟ أليس المريض يجمع وهو في بلده؟ إذن إذا جاز القصر جاز الجمع ولا عكس، والقصر لا يجوز إلا في السفر. قال: ولذلك ليس للقصر من أسباب غير السفر، ولهذا أضيف السفر إلى القصر لاختصاصه به، فتقصر الرباعية من 4 إلى 2. ما هو الدليل؟ الدليل في الآية، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. هذا دليل من السنة لأن المسافر يقصر الرباعية. وبالاتفاق المغرب لا تقصر، بالاتفاق ما يقول ركعة ونصف، ما تقصر المغرب نهائيا. ومن الأمور الغريبة العجيبة أن شخصا يعني سأل ذات مرة وقال: أني يعني لي سنوات أقصر المغرب. قلت: كيف تقصرها؟ قال: أصلي 2. قلت: الثالثة؟ قال: كيف إذا كنا نقصر رباعية خلي 2، الثالثة من باب أول. فقلت له: من أين لك ذلك؟ قال: والله استفتيت سألت. قال: لا، بس أعرف أن الرباعية تقصر فقصرت. ثم يسأله يقول: هل أعيد ولا لا؟ فالشاهد أن قد يوجد من يفهم فهما يعني مغلوطا في مثل هذه المسائل. فالمغرب لا تقصر بحال، بالاتفاق. قال: ومن معاني القصر قصر أركان الصلاة وهيئاتها. طبعا الصلاة إذا الآن يعني صليت 2 قصرت الهيئة ولا لا؟ قصرت بعض الأركان ولا لا؟ يعني اكتفيت من 2. ولذلك قال الفقهاء في قراءة قصار المفصل في صلاة الفجر: لا ينبغي إلا في السفر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في 2. ومن رخصه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويفعل كما مر معنا الأيسر من جمع التقديم وجمع التأخير. والجمع أوسع من القصر، لأن الجمع يوجد في السفر ويوجد في الحضر أيضا، ولهذا له أسباب أخرى غير السفر كالمرض والاستحاضة ونحوها من الحاجات. والقصر أفضل من الإتمام، بل يكره الإتمام لغير سبب، بل إن بعض أهل العلم يرى وجوب القصر ويرى أنه لو أتم صلاته باطلة، وهذا رأي ابن حزم وغيره من أهل العلم. فالقصر لا شك أنه أفضل لأنه يحقق السنة. وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه أو إدراك الجماعة به. الجمع رخصة وينبغي إذا احتاج إليه، ولهذا الجمع في عرفة ومزدلفة أفضل ولا صلاة كل صلاة في أفضل؟ قطعا الجمع أفضل، الجمع أفضل هنا. ولهذا الحنفية لا يرون الجمع إلا في هذا الموضع إلا إذا جد به السفر، ولا ما يرون الجمع إلا في هذا المكان. فإذا اقترن به مصلحة جاز. ومن رخص السفر الفطر في رمضان، والصلاة النافلة على الراحلة إلى جهة مسيره، وكذلك المتنفل الماشي. طبعا من أهل العلم من يرى أنه خاص بالراكب، لكن بالسعدي يرجح حتى الماشي. ومنها أي ومن رخص السفر المسح على الخفين والعمامة والخمار ونحوها 3 أيام بلياليه. المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليه. وهل المسح على العمامة وخمار المرأة مؤقت مثل الخف أو لا؟ قولان لأهل العلم. وأما التيمم فليس سببه السفر، وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر، ولعل هذا السبب في ذكر السفر في آية التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وإنما سبب التيمم العدم، يعني عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لخوف الضرر. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكذلك أكل الميتة المضطر عام في السفر والحضر، ولكن الغالب وجوده في السفر، لأن في الحضر قد يجد من يعطيه وجوده في السفر. ومن رخص السفر أيضا أنه موسع للإنسان أن يترك الرواتب اللي هي بعد الفريضة أو قبل الفريضة. وقد ثبت الصحيح من حديث ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فما رأيتهم يصلون السبحة في السفر، يعني النافلة. قال: ولا يكره له ذلك، مع أنه يكره تركها في الحضر، يعني الرواتب سميت رواتب لأنها مرتبة قبل الفريضة أو بعدها، فينبغي المحافظة عليها، ومع ذلك في السفر يعني الأولى لا يصليها الإنسان، الأفضل ألا يصليها الإنسان. لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو كنت متنفلا لأتممت. ومن رخص السفر ما ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله ورحمته وتيسيره وتوفيقه ومنته علينا، أن الإنسان إذا سافر أو مرض كتب له أجر عمله حينما كان صحيحا مقيما. فيا من أنعم الله عليك بالعافية والصحة، اجتهد في الطاعة واعمل بها، لأنه يكتب لك ذلك في حال العجز والمرض. وإذا أردت أن تعرف مصداق ذلك فأدر نظرك إلى بعض المستشفيات التي فيها الأعداد الكبيرة الذين هم بين الحياة والموت. هؤلاء من كان منهم يعيش مع الطاعة ويتلذذ بها وله صلة مع ربه جل وعلا عمله ماشي، ومن كان منهم يعاقر المعصية أو كسول في الطاعة فأيضا عمله ماش عليه. فلننتبه لمثل هذا الأمر، وفقنا الله وإياكم لعمل الصالحات. قال: فالأعمال التي يعملها في حضره من الأعمال القاصرة والمتعدية يجري له أجرها إذا سافر، وكذلك إذا مر. الأعمال القاصرة والمتعدية، قاصرة مثل الصلاة والصيام تسبيح والذكر والدعاء وقراءة القرآن، الأعمال المتعدية مثل الصدقات، مثل الدعوة إلى الله، مثل تعليم العلم، هذه يجري له أجره حتى ولو كان مريضا على فراشه. قال: فيا لها من نعمة ما أجلها وأعظمها. وأما صلاة الخوف فليس سببه السفر ولكنه فيه أكثر، يعني قد تكون صلاة الخوف في الحضر، قد يكون الخائف خائف من يعني عدو، قد يكون خائف من غريم يعني دائن. ولهذا قال الله جل وعلا: إنها ساءت ها مستقرا ومقاما. قال في النار: إن عذابها كان غراما. إيش معنى غراما؟ يعني ملازما لأهلها لأصحابها، ملازمة الغريم لغريمه، ملازمة الغريم لغريمه. فهنا قد يكون الإنسان خائف جالس في بيته عليه دين ما يستطيع يخرج، مهدد بالحبس، فهنا الخوف ليس سببه السفر، وهذا لا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع إلا إذا اضطر إلى الجمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمور التي اشتركت فيها الجمعة مع العيدين والتي افترقت. قال: ما هي الأمور التي اشتركت فيها الجمعة مع العيدين والتي افترقت؟ الجواب: وبالله الإعانة والتوفيق. الجواب: وبالله الإعانة والوصول إلى ما يحبه ويرضاه. اعلم أن الشارع من حكمته ومحاسن شرعه شرع للمسلمين الاجتماع للصلوات وأنواع التعبدات، وهو إما اجتماع خاص كاجتماع أهل المحال المتقاربة لجماعة الصلوات الخمس، وإما اجتماع عام يجتمع فيه أهل البلد في مسجد واحد للجمعة، وإما اجتماع أعم من ذلك كاجتماع أهل البلد رجالهم ونسائهم أحرارهم وأرقائهم في الأعياد، وإما اجتماع أعم من ذلك كله كاجتماع المسلمين من جميع أقطار الأرض في عرفة ومناسك الحج. وفي هذه الاجتماعات من الحكم والأسرار ومحاسن الشريعة ومصلحة الأمة ما لا يعد ولا يحصر، فمنها إظهار شعائر الدين وبروزها مشاهدا مشاهدا جمالها عند الموافقين والمخالفين، فإن الدين نفسه وشعائره من أكبر الأدلة على أنه الحق، وأنه شرع لوصوله، وأنه شرع لوصول الخلق إلى صلاح دينهم ودنياهم وصلاح أخلاقهم وأعمالهم وسعادتهم الدنيوية والأخروية. فوقوف الخلق على حقيقة دين الإسلام وشرحه لإفهام الناس كاف وحده لكل منصف قصده الحقيقة لمحبته وبيان أنه لا دين إلا هو، وأن ما خالفه فهو باطل، وإيصال هذا المعنى لأفهام الخلق له طرق كثيرة، من أبلغها وأجلها إظهار هذه الشعائر وما احتوت عليه من التقربات وأصناف العبادات. ولهذا كانت هذه الشعائر علما على بلد الإسلام وظهور الدين وعلوه على سائر الأديان. ومنها أن حقائق هذه العبادات لا تحصل بدون الاجتماعات المذكورة، فالحكم التي شرعت لأجلها متوقفة على هذا الاجتماع. ومنها أن اجتماع الخلق لهذه العبادات من أعظم محبوبات الرب، لما فيها من تنشيط العباد إلى عبادة ربهم وزيادة رغبتهم وتنافسهم في قربه وحصول ثوابه، وسهولة العبادة عليهم وخفتها وكثرة ما تشتمل عليه من الانكسار لعظمة الرب والتذلل إليه والتضرع وخشوع القلوب وحضورها بين يدي الله، واجتماعهم على طلبهم من ربهم مصالحهم العامة والمشتركة والخاصة. ومنها ما في اجتماع المسلمين من قيام الألفة والمودة، لأن الاجتماع الظاهر عنوان الاجتماع الباطن، وتفكيرهم في مصالحهم والسعي للعمل لها وتعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض. فالعلم الذي لا بد منه للصغير والكبير والذكر والأنثى قد تكفلت هذه الاجتماعات بحصوله، ولولا هذه الاجتماعات لم يعرف الناس من مبادئ دينهم وأصوله شيئا إلا أفذاذا منهم. ولهذا كان الوافد يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الصلوات الخمس، فيأمره بحضور الصلاة معه يوما أو يومين، ثم ينصرف من عنده فاهما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج مرة واحدة، وحج معه المسلمون، وقال: خذوا عني مناسككم. فانصرف الناس آخذين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أحكام الحج الكلية والتفصيلية، والتعليم العملي أبلغ من التعليم القولي، والجمع بينهما أكمل. ومنها أن في هذه الاجتماعات من معرفة مراتب المسلمين وما هم عليه من العلم والدين والأخلاق والمحافظة على الشرائع أو غير ذلك من أعظم الفوائد المميزة التي لتحصل معاملتهم بحسب ذلك. ولولا هذا الاجتماع لكان ناقص الدين قليل الاهتمام به، يتمكن من ترك شرائعه ولا يمكن إلزامه بها، وفي ذلك من مضرته ومضرة العموم ما فيه. وفي الجملة فيها من صالح الدين والدنيا ما هو من الضرورات التي لا بد منها، فهذه الفوائد وغيرها قد اشتركت فيها، وبأنها من شروط الدين وواجباته، وبأنها ركعتان يجهر فيهما في القراءة، وبمشروعية الخطبتين فيهما، فالذي اشتركت فيه أكثر مما افترقت، واستحباب التجمل والتطيب وتبكير المأموم إليهما، وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة والاستيطان والعدد على القول به، وافترقت
حسبك. في هذا السؤال المؤلف رحمه الله جمع ما يتعلق بصلاة الجمعة والعيدين، ذكر ما يتفقان فيه وما يفترقان، فقال مما يتفقان به: بين أولا الحكمة من هذه الصلوات، وأنها من محاسن هذا الدين، و أنه شرع للمسلمين اجتماعات عامة وخاصة، اجتماعات متدرجة، اجتماع أولا خاص بأهل المحل يعني أهل الحارة أو الحي الواحد، وهؤلاء يجتمعون في الصلوات الخمس، يتفقد بعضهم بعضا، يعود صحيحهم مريضهم، ويطمئنون على غائبهم، وأيضا يطمئنون على الغريب ويضيفون، وهكذا. واجتماع عام في نفس البلد لأهل البلد، يعني يجتمع أهل المحلات، يجتمع جماعات المساجد في مسجد واحد تقام فيه صلاة الجمعة، وإلى وقت قريب كان في البلد الواحد لا يقام إلا جمعة واحدة لقلة الناس. وأما الآن الناس كثروا والله الحمد والمنة، ومع الأمن والأمان والطمأنينة أصبحت الجوامع تتعدد وتمتلئ ولله الحمد والمنة. ثم اجتماع أعم في البلد، لكنه اجتماع للعيد، يعني يجتمع أهل جماعات المساجد الجوامع في البلد الواحد في اجتماع واحد في السنة أو اجتماعين في عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم الاجتماع الأوسع وهو أعظم اجتماع في الدنيا، وهو اجتماع عرفة، لأنه يجتمع فيه المسلمون الذين وفدوا من سائر أقطار الدنيا في صعيد عرفات، تجمعهم هذه العبادة، يخاطبون ربا واحدا سبحانه وتعالى، ويلبون تلبية واحدة منسكهم، وإن اختلف إلا أن توجههم إلى خالق واحد ومقصدهم شيء واحد، رضا الرحمن ودخول الجنة، يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتبعون أباهم إبراهيم، يتذكرون ذلك الماضي المشرق، ويربطون الحاضر لهذه الأمة بالماضي، ويستشرفون المستقبل في اجتماع مهيب عظيم يخاطب فيه الخطيب إمام المسلمين أو من ينيبه، يخاطب هذه الجموع بما كلفها الله جل وعلا وأوجب عليها، وينبههم إلى بعض ما يكيده لهم أعداء المسلمين. ونحن نلمس في هذا الاجتماع ولله الحمد والمنة، نلمس يعني العدد الكبير جدا، ونلمس أيضا التوجه، فهؤلاء المجتمعون اختلفت لهجاتهم، تباينت رغباتهم، علت أصواتهم، كلهم يسألون الله جل وعلا مغفرة الذنوب والعتق من النار وقبول الحج. ففعلا اجتماع الحجيج عجيب، لك الله يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساحي والعرصات. فهذه الاجتماعات فيها من الحكم والأسرار ما الله به عليم، ولهذا لا يمكن أن يوجد هذا في يعني ملل أخرى أو أديان أخرى أو مذاهب أخرى، مهما زعم يعني أعداء الإسلام أن عندهم اجتماعات وعندهم ولاءات، فنقول لهم كذبتم، والواقع يكذب ما تقولون، أما واقع المسلمين فانظروا إليه، انظروا إليهم في صلاة الفريضة، في صلاة الجمعة، انظروا إليهم في اجتماع العيد، انظروا إليهم في اجتماع عرفة. وهذه أمور تأتي تلقائيا، يعني أمر طبيعي يتوارثه المسلمون جيلا بعد جيل. ثم قال: فمنها، يعني هذه التي تجتمع فيها الجمعة والعيد، إظهار شعائر الدين وبروزها مشاهدا للعيان، يعني هذا أمر يشاهده الناس ويرونه ويطلعون عليه، ويراه الموافق والمخالف. فهذا من أكبر الأدلة أن هذا الدين حق، وأن هذا الدين هو الباقي، وأن هذا الدين هو الصالح لكل زمان ومكان. وأيضا فيه مصالح الخلق، مصالحهم العاجلة والآجلة، مصالحهم الدنيوية والأخروية، وأيضا يدل على يعني حقيقة الإسلام وسهولة مبادئه وتشريعاته، وأيضا يدل على أنه لا دين حق إلا هذا الدين. وإن كان الأنبياء كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لكن هذا الدين هو الباقي، هو الناسخ، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأيضا منها أن حقائق هذه العبادات لا تحصل بدون الاجتماعات المذكورة، فالحكم التي شرعت لأجلها متوقفة على هذا الاجتماع، يعني لو لم يجتمعوا ما تحققت حكم هذه العبادة وأسرارها. لو صلى كل إنسان صلاة العيد في بيته ما تحققت هذه الحكم وتلك أسرار. ومنها أن اجتماع الخلق لهذه العبادات من أعظم محبوبات الرب جل وعلا، ومرغوبات هذه عبادات عظيمة جدا يتقربون بها إلى ربهم ويتنافسون في التقرب إليه. ولو رأيتهم في ليالي رمضان صياما وقياما وقراءة وتعبدا ووقوفا بين يدي الله جل وعلا ودعاء، ففعلا هذا يبين أن هذا هو الطريق التذلل لله جل وعلا والخضوع له وسؤاله سبحانه وتعالى وخشوع القلوب وحضورها بين يدي الله جل وعلا لتتحقق لهم هذه الحكم والأسرار التي قصدها الشارع من تشريع هذه الصلوات. ومنها ما في اجتماع المسلمين من قيام الألفة والمحبة، لا شك أن الاجتماع يعني يجعل القلوب تتآلف، لأن البعد يسبب النفرة، ولهذا الإنسان إذا ما زار قريبه وتأخر وطالت المدة يحتحصل الجفوة، ولكن إذا كان على صلة به يلين القلب ويطمئن ويعني يكون الأمر يسيرا سهلا عليه. ومنها أيضا تحقيق يعني الأمر العظيم وهو تلمس الحاجات لمن يحتاج، فالغني يعطي من فضول ماله للفقير، وأيضا سل السخائم، سخائم الحقد والكراهية والحسد والبغضاء والقناعة بما أعطاه الله جل وعلا. فالعلم الذي لا بد منه للصغير والكبير والذكر والأنثى، هذه الشرائع تكفلت به، هذه الاجتماعات تكفلت به، لأن الناس يعرفون بحضورهم واجتماعاتهم أسرارها وحكمها. ولولا هذه الاجتماعات لم يعرف الناس من مبادئ الدين وأصوله إلا أفتادا منهم، لأنهم لا يعرفون. ولهذا تلاحظون بارك الله فيكم كثير الآن من الوافدين إلى بلادنا قد لا يعرفون بعض يعني العبادات، يعني هناك من يقول إننا لم نكن نعرف صلاة الاستسقاء حتى يعني رأيناها من المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأيضا الآن يأتي وفود من بعض البلاد يعني البعيدة لا يعرفون زكاة الفطر. العامل أحيانا إذا قلت له زكاة قال ما هي زكاة الفطر، لا يعرفها. هذه العبادات يعني اجتماعات الناس وإظهارها يجعل الناس يفهمونها ويعلمونها، يعرفها العوام فضلا عن طلاب العلم والمهتمين بالعلم. وحضور هذه الصلوات سواء كانت الصلوات الخمس أو غيرها لا شك أنه يجعل الناس يتعلمون ويستفيدون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة والخطاب للأمة صلوا كما رأيتموني أصلي. الآن إذا جاء الإنسان وصلى يقتدي بالإمام ويقتدي أيضا بمن يعرف بعض الأحكام. يعني قبل شهر يمكن أو شهرين في هذا المسجد صلى بجانبي واحد ورفعت صوتي قليلا في دعاء الجنازة، فلما سلمنا قال لي وش الدعاء؟ فقلت له ألا تعرف الدعاء؟ قال والله أنا ما أعرف إلا أقول اللهم اغفر له وارحمه. قلت يكفي هذا؟ قال لا سمعتك تدعو به. فالمهم حتى أنه كتب الدعاء، فالناس يستفيد بعضهم من بعض، يتعلم الجاهل من المتعلم، وأيضا يستفيدون في توسيع مداركهم ومعلوماتهم. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج مرة واحدة وحج المسلمون معه، ولكنه قال خذوا عني مناسكهم. الذين حجوا معه وقد قيل في عددهم 113,000 في ذلك الوقت وفي تلك الأمكنة الضيقة، ماذا كان قصدهم؟ ألم يكن قصدهم أن يتعلموا من رسول الله ويتلقوا منه مباشرة؟ هكذا هذه العبادات كلما تحققت على صعيد الواقع كلما استفاد الناس وتعلموا منها. فانصرف الناس آخذين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أحكام الحج الكلية والتفصيلية والتعليم العملي أبلغ من التعليم القولي والجمع بينهم أكبر. ولهذا يعني بالأمس طبقنا الصلاة، يعني طبقنا التورك وطبقنا الافتراش، وفي رمضان في يعني في درس الحرم طبقنا الصلاة عمليا، حتى أن أحد الإخوة من يعني بلاد المغرب يقول لي والله أنا لي سنين أحضر الدروس لكن والله ما استفدت مثل هذا الدرس العملي، طبقنا الصلاة من بدايتها إلى نهايتها. قال: ومنها أن في هذه الاجتماعات من معرفة مراتب المسلمين وما هم عليه من العلم والدين والأخلاق والمحافظة على الشرائع أو غير ذلك من أعظم الفوائد المميزة التي تحصل لهم في معاملتهم بحسب ذلك، ولولا هذا الاجتماع لكان ناقص الدين قليل الاهتمام به ليتمكنوا من ترك شرائع، يعني لما هم مهتم. لكن هذه الاجتماعات تدفع الإنسان، ولهذا أنت إذا جالست الأخيار يرتفع إيمانك، صح ولا لا؟ وتقتدي بهم، وإذا جالست الأشرار يخبو إيمانك ويضعف. فينبغي للإنسان أن يختار القرين بالمقارن يقتدي، مثل جليس صالح وجليس سوء كحامل مسك ونافخ الخير، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإنسان يستفيد والضعيف يتقوى والجاهل يتعلم. قال: وفي الجملة فيها من صالح الدين والدنيا ما هو من الضرورات التي لا بد منها. فهذه الفوائد وغيرها قد اشتركت فيها يعني صلاة الجمعة وصلاة العيد، وبأنها من شروط الدين وواجباته، وبأنها ركعتان، يعني صلاة العيد صلاة الجمعة ركعتان، لكن الجمعة الخطبة تتقدم عليها، والعيد الخطبتان تتأخران عنها. الإنصات لخطبة الجمعة واجب، وحضور خطبة الجمعة واجب. الله جل وعلا قال: فاسعوا إلى ذكر الله، ولهذا يحرم السفر بعد الأذان الثاني اللي هو أذان يعني اللي يدخل فيه الخطيب. قال: وأن بأنهما ركعتان يجهر فيهما في القراءة وبمشروعية الخطبتين فيهما، لكن هذه قبل وهذه بعد، فالذي اشتركت فيه أكثر مما افترقت، واستحباب التجمل والتطيب وتبكير المأموم إليهما وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة والاستيطان والعدد على القول به. نعم، طبعا العدد يشير المؤلف إلى 40، ولكن الراجح أن العدد 3، هذا هو الراجح، خطيب ومستمعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وافترقت بأشياء بحسب أحوالها ومناسبة الحال الواقعة، فمنها الوقت، الجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء، وعند الإمام أحمد من أول صلاة العيد إلى وقت العصر، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، ومنها أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد بنظير وقتها. والفرق أن العيد لما كان لا يتكرر إلا بتكرر العام، ولا يمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من المصالح شرع قضاؤه، وأما الجمعة فتتكرر بالأسبوع، فإذا فات أسبوع حصل المقصود بالآخر، مع حكمة أخرى وهي أن العيد كثيرا ما يعذر الناس بفواته لتعلقه بالأهلة بخلاف الجمعة. ومنها أن الجمعة الخطبتان قبلها والعيدين بعدهما، وقد ذكر الحكمة في ذلك أنهما في العيد سنة وفي الجمعة شرط لازم فاهتم بتقديمه، وهذا أيضا فرق آخر. ومنها أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات زوائد في كل ركعة، في الأولى 6 بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 بعد تكبيرة الانتقال. ومنها أن المشروع أن تكون صلاة العيدين في الصحراء إلا لعذر، والجمعة المشروع أن تكون في قصبة البلد إلا لعذر. ومن الحكمة في ذلك لاشتهار العيد وزيادة إظهاره والاشتراك الرجال والنساء فيه، وهذا أيضا من الفروق بينهما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالخروج للعيد حتى يأمر ذوات الخدور، وحتى يأمر الحيض ليحضرن دعوة المسلمين، فإن دعوتهم مجتمعة أقرب للإجابة، كما أن العبادة المشتركة أفضل من المنفردة، حتى فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 ضعفا. وهذا من المعاني المشتركة، ومنها وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة، فإن إفراد صومه مكروه لكون العباد أضياف كرم الكريم فيهما، ومنها أن في العيد ينبغي أن يخرج من طريق ويرجع في آخر بخلاف الجمعة، ومنها كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة، ومنها أن الجمعة فرض عين بالإجماع، وأما العيدين ففيهما خلاف معروف. المشهور من المذهب أنهما فرض كفاية، والصحيح أنهما فرض عين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، اختارها الشيخ تقي الدين. ومنها ما يتعلق بالعيدين من زكاة الفطر والتكبير المطلق والمقيد، ومن الأضاحي والهدي فلا تشاركها الجمعة فيه. ومنها أن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله إلا استجيب له، ولم يرد مثل هذا في العيدين. وكذلك استحب العلماء زيارة القبور يوم الجمعة دون العيدين، فالجمعة تتأكد فيها الزيارة، والعيد استحباب مطلق كسائر الأيام. ومن الفروق ما قاله الأصحاب أن خطبتي العيدين تستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع بخلاف الجمعة، فإنها تستفتح بالحمد، والصحيح استواؤهما بالاستفتاح بالحمد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح جميع خطبه بالحمد. وتشترك صلاة عيد الفطر وصلاة عيد النحر في جميع هذه الأحكام، ويفترقان في أمور يسيرة بحسب وقتهما. ففي الفطر ينبغي أن لا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وترا، تحقيقا للفرق بينه وبين الأيام التي قبله في وجوب الصيام ووجوب الفطر، كما يكره أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وكما يكره قرن الفرائض بسننها. وكره للإمام أن يتطوع موضع المكتوبة، والحكمة في ذلك لأجل أن يتميز الفرض من غيره. وأما النحر فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته بعد الصلاة، وعيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر، وعيد النحر تتعلق به أحكام الأضاحي. ولهذا ينبغي في خطبة عيد الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطر، وفي النحر أن يذكر أحكام الأضاحي، وهذا من الفروق. بل ينبغي لكل خاطب ومذكر أن يعتني بهذا المقصود، فيذكر الناس ما يحتاجون إليه بحسب الزمان والمكان والأحوال والأسباب، كما كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النمط. لأن المقصود بالخطب أمران: تعليم الناس ما ينفعهم من مهمات دينهم، وترغيبهم وترهيبهم بالوعظ عن التقصير بالمأمور والوقوع في المحذور.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالفروق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، فقال: فمنها الوقت، الجمعة وقتها من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء، وعند الإمام أحمد من أول صلاة العيد إلى وقت العصر، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. ولهذا إذا فات وقت العيد تقضى من الغد. ومنها أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى، بل يصلون ظهرا، يعني لو أن الخطيب تأخر على سبيل المثال ما جاء فوفات الوقت، فهنا يصلونها ظهرا ولا يصلونها جمعة إذا خرج وقتها. وأما العيد لو لم يأتي خبر العيد إلا متأخر، ما جاء إلا بعد الظهر، فيفطرون ويصلون العيد من الغد. والفرق أن العيد لما كان لا يتكرر إلا بتكرر العام، يعني مرة في السنة أو مرتين في السنة، ولا يمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من المصالح شرع قضاؤه. وأما الجمعة فتتكرر بالأسبوع، يعني في نهاية كل أسبوع، فإذا فات أسبوع حصل مقصود في الأسبوع الآخر، مع حكمة أخرى وهي أن العيد كثيرا من ما يعذر الناس بفوته لتعلق بالأهل بخلاف الجمعة. يعني في السابق كان لا يأتي الخبر إلا متأخر، ما يأتي إلا متأخر جدا. أما الآن والله الحمد والمنة تعرفون أن الناس أحيانا يعني في مثل المدينة ومكة والجهات هذه يعرفون قبل غروب، قبل أذان المغرب، لأن يرى في شرق البلاد وجنوبها ووسطها يرى مبكرا فيثبت الهلال مبكر. قال: ومنها أن الجمعة الخطبتان قبلها والعيدين بعدها. وأيضا هذه وجوب الإنصات لها وتلك لا يجب الإنصات لها، وهذه يجب حضورها وتلك لا يجب. قد ذكر في الحكمة في ذلك أنهما في العيد سنة وفي الجمعة شرط لازم، فاهتم الشارع بتقديمها، وهذا أيضا فرق. ومنها أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات وزوائد، اللي تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ست في الأولى، وبعد تكبيرة الانتقال من الركعة الأولى إلى الثانية خمسا في أول كل ركعة، في الأولى ست وفي الثانية خمس. ومنها أن المشروع أن تكون صلاة العيدين في الصحراء، وأما الجمعة لا شك أنها في المسجد، يعني في وسط في البلد في الجامع. وأيضا من الحكم اشتهار العيد وزيادة إظهار اشتراك الرجال والنساء فيه، وأيضا التكبير ليلة العيد. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء، أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، حتى أن أمر ذوات الخدور والحيض وإن كانت الحيض تعتزل الصلاة يحضرن دعوة المسلمين، فإن دعوتهم مجتمعين أقرب للإجابة، كما أن العبادة المشتركة أفضل من فردة، حتى فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا من المعاني المشتركة. ومنها وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة، وأيام العيدين أحرم صيامهم، نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما الجمعة فيجوز صيامها، لكن يكره إفرادها طلبا للفضل. أما صيامها يعني لسبب، لو صامها على أنها من الست في شوال، أو صامها على أنها عاشوراء، أو صامها على أنها عرفة، أو صامها قضاء، فلا إشكال في ذلك. قال: فإن إفراد صومه اللي هو الجمعة مكروه، يكون العباد أضياف كرم الكريم سبحانه وتعالى. قال: ومنها أنه في العيد ينبغي أن يخرج من طريق ويرجع من طريق. قالوا لي يعني ليتعرض لسلام الملائكة ودعائهم، وقيل لي أيضا يسلم على من يشاهد، وقيل لي يتصدق على المحتاج، وقيل ليظهر قوة المسلمين ويغيظ المنافقين والكافرين وهكذا. ومنها أن الجمعة فرض عين بالإجماع، وأما العيدان ففيهما خلاف مشهور، المشهور في المذهب أنهما فرض كفاية، والصحيح أنهما فرض عين، والراجح أنهما فرض كفاية. الراجح أن صلاة العيد فرض كفاية، ابن السعدي يرجح أنهما فرض عين تبعا لشيخ الإسلام، وهذا رأي شيخنا الشيخ محمد، لكن الراجح أنهما فرض كفاية. قال: نعم. قال: وأيضا من الفروق ما يتعلق بالعيدين من زكاة الفطر والتكبير المطلق والمقيد ومن الأضاحي فلا تشاركهم الجمعة، هذا خاص بالعيد، يعني اللي هو تشريع الأضحية وتشريع زكاة الفطر والتكبير المطلق ليلة العيدين، تكبير مطلق في عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد من يوم عرفة إلى عصر أيام آخر أيام التشريق. وأيضا من ذلك الساعة التي في الجمعة، ساعة الاستجابة، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجيب له، والراجح أنها بعد العصر. وأيضا استحب العلماء زيارة قبور يوم الجمعة دون العيدين، ولكن هذا غير مسلم. ومن الفروق ما قاله الأصحاب أن خطبة العيدين تستفتح الأولى بتكبيرات والثانية بسبع، والراجح أن جميع الخطب تستفتح بالحمد، والصحيح استواؤهما بالاستفتاح بالحمد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح جميع خطبه بالحمد، وتشترك صلاة عيد الفطر وصلاة عيد النحر جميع هذه الأحكام، ويفترقان في أمور يسيرة بحسب وقتهما. ففي الفطر ينبغي أن لا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات، لأن بالأمس كان الفطر عليه محرما، واليوم اللي هو يوم العيد الفطر واجب، فهو يفطر ليحقق السنة ويظهر يعني أسرار هذا التشريع العظيم. وأما في العيد فالأولى أن لا يأكل إلا من أضحيته إذا ذبح أو طبخ منها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي أكل من لحمه وشرب من مرقه، كما يكره أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، وكما يكره قرن الفرائض بسننها، وكره الإمام يتطوع بموضع المكتوبة، والحكمة في ذلك أن يتميز الفرض عن غيره من غيره. وأما النحر فلا ينبغي أن يأكل من أضحيته بعد الصلاة. وعيد الفطر يتعلق بأحكام صدقة الفطر، وعيد النحر تتعلق بأحكام الأضاحي والهدي والحج، ولهذا ينبغي في خطبة عيد الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطر. لكن هل هذا مسلم؟ هذا يذكره الفقهاء، ومشى ابن سعدي تبعا، لكن هل هو مسلم؟ عيد خلاص في العيد انتهى، الذي لم يخرجها لا يعني إخراجها بعد العيد، هذا إن كان ناسيا فهي صدقة من الصدقات. فالأولى لطلاب العلم والخطبة والدعاة وأصحاب الدروس العلمية، الأولى أن يبينوا هذا قبل يوم العيد، في آخر جمعة، في لقاءاتهم، في ليالي رمضان، لكن في يعني صلاة العيد انتهى مثل هذا الأمر. قال: وعيد النحر تتعلق بأحكام الأضاحي. أحكام الأضاحي إذا كان سيبين مثلا يعني الذبح وكيفية وكذا، لأن الذبح يوم العيد ويوم 11 و12 13 على الصحيح، ولهذا ينبغي في خطبة عيد أن يذكر أحكام صدقة الفطر، وهي النحر أن في النحر أن يذكر أحكام الأضاحي، وهذا من الفروق. بل ينبغي لكل خاطب ومذكر أن يعتني بهذا المقصود، فيذكر الناس ما يحتاجون إليه حسب الزمان والمكان والأحوال والأسباب، كما كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النمط، لأن المقصود بالخطب أمران: تعليم الناس ما ينفعهم من مهمات دينهم، وترغيبهم وترهيبهم بالوعظ عن التقصير بالمأمور والوقوع في المحظور. نعم.
قبلها ومنها كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة.
كيف؟
أقول العبارة هذه معلقتم عليها: ومنها كراهة التنفل في مصلى العيد.
تنبه؟
التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة.
أي هذا الراجح أنه يتنفل، أنه لا يتنفل، لكن ابن سعدي رحمه الله يعني بعض أهل العلم ومنهم شيخنا يرى أنه يتنفل في مصلى العيد، يرى أنه يتنفل في مصلى العيد، ويرى أيضا أن المصلى العيد له تحية مسجد مثل المسجد، والراجح أن مصلى العيد لا نافلة له، لا تحية مسجد ولا نافلة لصلاة العيد، لا قبل ولا بعد.
قال رحمه الله تعالى: الأحكام المتعلقة بالميت على وجه الإجمال. قال: ما هي الأحكام المتعلقة بالميت على وجه الإجمال؟ قال: الجواب: أحكامه نوعان، نوع يتعلق بذاته ونوع يتعلق بمخلفاته. أما النوع الأول فهو تجهيزه بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه، ودفنه وحمله، وهي فرض كفاية لشدة حاجته وضرورته إلى هذه الأمور، وتجهيزه إلى ربه بأحسن الأحوال من تمام النظافة وشفاعة إخوانه المسلمين ودعائهم له وإكرامه واحترامه الشرعيات. وأما المتعلق بمخلفاته فيتعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: مؤن التجهيز تقدم على كل شيء، ثم الديون التي عليه، ثم تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم الباقي على ورثته، والحمد لله رب العالمين.
هذا أيضا من ما أبدع فيه بالسعدي في تلخيص ما يتعلق بالجنائز بهذا الأمر. قال: شيء يتعلق بالميت، وشيء يتعلق مخلفاته، شيء يتعلق بذاته وشيء يتعلق بمخلفاته. اللي يتعلق بذاته مثل تكفينه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه وحمله إلى المقبرة، وهذا كله فرض كفاية، إذا قام به من يكفي المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فهو محتاج لذلك، وهذا أمر يعني أمر ضروري، وتجهيزه إلى ربه بأحسن الأحوال يعني تطيبه وتنظيفه وصلاة إخوانه عليه شفاعة له ودعائهم له وإكرامه واحترامه الشرعيات، يعني هذه كلها من حقوق الميت على إخوانه المسلمين. أما المتعلق بمخلفاته فيتعلق بتركة أربعة حقوق. طبعا ابن سعدي رحمه الله قال أربعة، هي المشهور خمسة، لكن ابن سعدي دمج الدين، دمج الدين لأن على نوعين، دين يعني لا دين يتعلق بعين التركة، ودين مطلق أو مرسل، يسمى دين مطلق أو مرسل. اللي يتعلق بعين التركة هو المرهون، الدين اللي فيه رهن أو فيه كفيل، هذا يقدم على الدين المرسل. يعني إنسان يطلب آخر 100,000 ريال وراهن بيته، والرجل يطلبه غير هذا الشخص أكثر من واحد، خلف 100,000 ريال، واضح؟ فهنا هذه 100,000 ريال التي خلفها يقدم سداد صاحب الرهن على غيره، واضح؟ فعندنا الدين مرسل ويعني يسمونه دين متعلق بعين التركة، متعلق بعين التركة. والدين المرسل على نوعين، دين لله حقوق الله وحقوق العباد. قال مؤن التجهيز تقدم على كل شيء، مؤن التجهيز يعني تجهيز الميت اللي تغسيله تكفينه أجرة حفر القبر إذا كان لا يحمل إلا بأجرة، إذا كان لا يدفن إلا بأجرة، معقول هذا؟ نقول نعم معقول. قد يوجد في بعض بلاد المسلمين من لا يعني يحمل ولا يدفن ولا يحفر قبر إلا بنقود. ثاني الديون التي عليه، وهي على نوعين، ديون موثقة، ديون موثقة يعني تتعلق بعين التركة وهي اللي فيها رهن أو فيها كفيل، وديون مرسلة مطلقة وهي الديون العامة. ثم تنفيذ وصاياه من ثلث، إذا أوصى أكثر من وصية كلها ترجع إلى الثلث، يعني حتى لو أوصى بأكثر من ثلث لا ينفذ إلا باستئذان، إلا باستئذان الورثة بعد موته. ثم يقسم الباقي على ورثه اللي هي التركة، تقسم التركة حسب قسمة الله جل وعلا، وقد تولى الله جل وعلا 3 أمور بنفسه، لم يجعل أحد يتولاه، تولى ربنا جل وعلا قسمة الميراث، ما في اجتهادات في المواريث، ما يجينا واحد يقول لا هالوقت الزوجة تنقص على الواحد، نقصها من الربع ولا من الثمن، ولا يجينا واحد يقول وين الأزواج حسرين بزوجات، ما شو اللي يأخذ النصف، ما في مجال، هذه حسمت. وأيضا مصارف الزكاة تولاها الله جل وعلا بنفسه، لم يجعلها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حاكم ولا عالم ولا أحد من البشر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وفي السبيل، فريضة من الله والله عليم الحكيم. وكذلك المواريث، أدلة المواريث كلها، كل أدلة المواريث 4 آيات وحديث في إرث الأصول والفروع، وفي إرث الزوجين، وفي إرث الإخوة الأشقة والشقيقات، وفي إرث الإخوة لأم، وفي إرث العصبة. هذه أدلة المواريث وهي ما فيها أحد له تصرف فيها. الأمر الثالث الغنائم، أيضا تولى الله قسمتها بنفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى، أسئلة من كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى: الأموال التي فيها الزكاة ومقدار ما تجب فيه ومقدار الواجب والحكمة في ذلك كله. قال: ما هي الأموال التي فيها الزكاة ومقدار ما تجب فيه ومقدار الواجب والحكمة في ذلك كله؟ قال الجواب وبالله أستعين في جميع أموري. اعلم أن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، شرعها رحمة بعباده لكثرة منافعها الكلية والجزئية، ولهذا سميت زكاة لأنها تزكي صاحبها فيزداد إيمانه ويتم إسلامه ويتحلى بأخلاق الكرماء ويتخلى من أخلاق اللؤماء، وتطهره من الذنوب ويكثر أجره وثوابه وقربه من الله، ويبارك الله في أعماله وتزكو حسناته وتقبل طاعاته ويدخل في غمار المحسنين. فالزكاة أصل الإحسان إلى الخلق، وكذلك تزكي المال المخرج منه بحفظه من الآفات واستخلاصه من مخالطة السحت الذي ينسحب ويسحت ما خالطه ويبارك فيه. فإنه وإن نقصته الزكاة حسا فإنها زادته معنا، لأنه ذهب خبثه وكدره وبقي صافيا صالحا للنمو واستمر على الدوام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. وتزكي المخرج إليه المدفوع له، فإن المدفوع له نوعان: نوع يعطى لحاجته كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه، ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه كالعامل عليها والمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات البين والإخراج في سبيل الله. فهذه المصالح الكلية العامة، وتلك المصالح الفردية الجزئية، بها قوام الخلق ودفع حاجاتهم وحصول منافعهم، وإعطاؤها على هذا الوجه من أعظم محاسن الإسلام، وأنه الدين الذي يقوم لناس أمر دينهم ودنياهم، ويدفع من الشرور والفوضى ما لا يندفع إلا بحصول هذه الأحكام الجليلة الجميلة. ثم إن الشارع سهلها على الخلق جدا في الأموال التي أوجبها وفي مقدار الواجب، فلم يجبها في الأموال التي ترتبط بها ضرورات الإنسان وحاجاته كالمنزل الذي يسكنه والعقار الذي يحتاج إليه والأواني والفرش والأثاث التي يستعملها وعبيد الخدمة وحيوانات العمل في حوائج الإنسان وضروراته في غير التجارة، بل ولم يجبها في الخيل والبغال والحمير وأنواع الحيوانات غير الأصناف الثلاثة إلا إذا كانت للتجارة. وهذا برهان أنها ما أوجبت إلا في الأموال الفضيلة لا أموال القنية للحاجة. وشرعها في أربعة أصناف من المال: في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها، وفي الأثمان وفي عروض التجارة. ثم من تيسيره على عباده أنها لا تجب في هذه الأشياء حتى تبلغ نصابا قدره الشارع الحكيم، فجعل أول نصاب الإبل خمسا، ولم يوجب فيها من جنسها لأنه يجتاح رب المال، بل أوجب فيها شاة، وهكذا كل خمس شاة حتى تبلغ ما يناسب أن يخرج من نوعها أقل سن، وهي بنت مخاض في 25، ثم بنت لبون في 36، ثم حقة في 46 لها 3 سنين، ثم جذعة لها 4 سنين في 61، ثم في 76 ابنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 21 و100 3 بنات لبون، ثم يستقر السن الأوسط في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ولم يوجب في الغنم حتى تبلغ 40 وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. وأما البقر فلا يجب فيها بلوغ 30، فإذا بلغتها ففيها تبيع له 6
سنة.
أحسن الله إليكم، عندها 6
له سنة،
ففيها تبيع له سنة، وفي 40 مسنة لها 2 سنين، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ولم يوجب في الوقت الذي بين الفرضين شيئا، عفوا وترغيبا للملاك وشكرا لهم على أداء الحق. والفرق
حسب المؤلف رحمه الله انتقل إلى باب الزكاة، وهنا بين الأموال التي فيها الزكاة ومقادير الواجب والحكمة من ذلك، ثم أبدع رحمه الله بذكر مقدمة في حكمة تشريع الزكاة، والحكمة عظيمة جدا، ولو لم يأتي من تشريع الزكاة إلا أنها يعني تقضي على الثالوث الخطير في المجتمع الجهل والمرض والفقر. الزكاة تسل سخيمة الفقراء وتسل الحقد والحسد والضغينة من قلوبهم تجاه إخوانهم الأغنياء، وأيضا الزكاة تسل سخيمة الشح والبخل من قلوب الأغنياء، لأنهم يبذلون فضول أموالهم إلى إخوانهم الفقراء. ثم إن الزكاة طهارة للمال، هي طهارة للمزكي وطهارة للفقير وطهارة للمال وطهارة للمجتمع. الزكاة تنشئ المحبة، تنشئ المحبة. الزكاة تقوي صلة المجتمع بعضه ببعض. الزكاة تأخذ بيد الفقير ليعيش كريما. استمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن زكاة الفطر: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. تدخل السرور على قلبه من أجل أن يصل إلى مستوى معين في المعيشة. فعلا الزكاة لو أن الأغنياء بذلوها حسب ما أوجبه الشارع لما بقي على ظهر الأرض فقير، لكن الله المستعان كلما كثر المال أحيانا قد يظن به الإنسان. والزكاة لا تنقص المال أبدا، هذا أمر مجرب، لا تنقص المال. لا تظن أن الحسابات يعني إذا كان عندك 100,000 ودفعت منها 2,500 لا تظن أنها تنقصها. ليست المسألة مسألة عدد، المسألة مسألة بركة، المسألة مسألة بركة. ولهذا بعض الناس الذين أموالهم أقل ويؤدون الزكاة بحرص تجد أن الله جل وعلا يبارك فيه، يبارك في أنفسهم، يبارك في أعمالهم، يبارك في ذراريهم، يبارك في أعطياتهم. هذا أمر مجرب ومشاهد، ونحن نلمس الآن أن أكثر من يحرص على براءة ذمته هم متوسطي الناس الذين عندهم شيء من المال. فاحرص يا عبد الله على براءة ذمتك بقدر المستطاع، واحذر من التحيل لإسقاطه. فالقاعدة عند أهل العلم أن التحيل لإسقاط الزكاة لا يسقطها، وقد ذكرت طرفا من ذلك في كتاب الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي. قال: فإن المدفوع له نوعان. هو يتكلم الآن عن الذين مصارف الزكاة، الذين يأخذون الزكاة. قال نوعان: نوع يعطى لحاجته، نعطيه لحاجته، الفقير يعطى لحاجته. وأنتم تعرفون الفرق بين الفقير والمسكين. قيل الفقير الذي لا يجد شيئا من كفايته طول العام، والمسكين الذي يجد بعض كفايته. واستدلوا بأن الله جل وعلا بدأ بالفقير: إنما الصدقات للفقراء المساكين. وقال بعض أهل العلم: لا، المسكين أشد حاجة من الفقير. لما؟ قالوا: لأن الله جل وعلا يقول: أو مسكينا ها ذا متربة، لاصق بالتراب شدة حاجته. رد عليهم أصحاب القول الأول، قالوا: لا، الله جل وعلا أخبر أن المساكين يملكون السفينة، قصة أصحاب الكهف، وأما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر. ما الله سماهم مساكين وهم يملكون سفينة. وهذا هو الراجح، أن الفقير أشد حاجة من المسكين. كم يعطى؟ يعطى ما يكفيه طول السنة، فهو يعطى لحاجته. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل منقطع يعطى لحاجته، لكن قد يكون في بلده غنيا، لكن الآن هو محتاج ما عنده شيء. وطبعا هذا في السابق، أما الآن تصل إلى مالك وأنت في أقصى الدنيا، صح ولا لا؟ عبر هذه الصرافات الآن والبطاقات، ولله الحمد والمنة. ثم أيضا الغارم لنفسه، يعني لركبة الدين اللي غرم لزواج أو شراء بيت أو سيارة أو إنفاق على أهل، هؤلاء محتاجون. ونوع يعطى لحاجة المسلمين ما هو لحاجته ولا لفقره لكن لعموم نفعه، مثل العامل عليها، يعني يعطى قد يكون غني لكن يعطى لأنه ينفع، هو الآن يجمع الزكاة وتصب في بيت المال وتعطى للفقراء، فنفعه متعدي ما هو نفع خاص. والمؤلف قلوبهم الذين يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم أو دفع شرهم أو دفعهم شرا على المسلمين أو أخذ الزكاة ممن يمتنع أو تأليف قلوب أقوامهم وهكذا. وهل هذا المصرف منقطع أم باقي؟ لا، نقول باقي، هذا المصرف باقي. من أهل العلم قال أنت يقطع عمر رضي الله عنه، لا نقول باقي. وقد رأينا شدة الحاجة إليه في الذين يسلمون حديثا ويقاطعهم أهلهم، يسلمون الآن عندنا حديثا أهله يقاطعونه يأخذون أمواله يعلقونه ما عنده شيء، هذا ليس من مصلحة أنه يعطى من الزكاة يثبت إيمانه ويقوى، بلى. ثم أيضا الغارم لإصلاح ذات البين، يصلح بين زوجين، يصلح بين أسرتين، بين بلدين، بين فئتين، بين مجتمعين، يصلح بينهم فيغرم يخسر ماله، يعني يعطي أحدهما ليرضى فيخسر، هذا يعطى من الزكاة لأن نفع متعدي. وأيضا الإخراج في سبيل الله، في سبيل الله أيضا قد لا يكون فقير المجاهد. وطبعا هذا المصرف على نوعين، هذا المصرف من أهل العلم من توسع فيه ومن من ضيق، والراجح أنه خاص بالغزاة المتطوعين الذين لا ديوان لهم، ومن أهل العلم من قال لا يشمل أبواب الخير كلها، يشمل أبواب الخير، يشمل بناء المساجد، يشمل بناء الملاجئ، بناء الدور للأيتام، يشمل بناء المستشفيات للفقراء، يشمل الانفاق على الدعوة، على الدعاة، على طلاب العلم. لكن نحن نقول الدعاة إن كانوا فقراء يعطون لفقرهم، طلاب العلم إن كانوا فقراء يعطون لفقرهم وهكذا. قال فهذه المصالح الكلية العامة وتلك المصالح الفردية الجزئية بها قوام الخلق ودفع حاجات، يقصد اللي يعطون لمصلحتهم واللي يعطون لمصلحة المسلمين، وحصول منافعهم وعطاؤهم على هذا الوجه من أعظم محاسن الإسلام، وأنه الدين الذي يقوم للناس أمر دينهم ودنياهم، يقوم للناس أمر دينهم ودنياهم، ويدفع من الشرور والفوضى ما لا يدفع يندفع إلا بحصول هذه الأحكام الجليلة الجميلة. ثم إن الشارع سهلها على الخلق جدا في الأموال التي أوجبها وفي مقدار الواجب، فلم يوجبها في الأموال التي ارتبط بها ضرورات الإنسان وحاجاته، مسكنه الذي يسكنه والعقار الذي يحتاج إليه والأواني والفرش والأثاث التي يستعملها وعبيد الخدمة وحيوانات العمل من حوائج الإنسان وضروراته في غير التجارة، كل هذه ما أوجبها، هذه حاجات ضرورية للإنسان فلا تجب فيها الزكاة، حتى لو كان عنده سيارتين ثلاث أربع يحتاجها، لو كان عنده بيتين ثلاثة، لو كان عنده استراحة، لو كان عنده مزرعة، كلها ما تجب فيها الزكاة، وهذا من رحمة الله جل وعلا. بل ولم يوجبها في الخيل والبغال والحمير وأنواع الحيوانات غير الأصناف الثلاثة اللي هي الغنم والبقر والإبل، وهذا برهان أنها ما أوجبت إلا في الأموال الفضلية لا أموال القنية الحاجة، فضلية يعني الزائدة حاجة الإنسان، وأما أموال القنية اللي حاجة الإنسان ليقتنيها هذه اللي يوجبها فيه. قال وشرعها في أربعة أصناف، يعني الأموال لو قيل لك ما الأموال التي تجب فيها الزكاة تقول ها أربعة أموال، اللي هي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض حبوب الثمار والأثمان اللي هي الذهب والفضة وما ينوب عنهما، وعروض التجارة اللي هي كل ما أعد للبيع والشراء. ثم من تيسيره على عباده أنها لا تجب في هذه الأشياء حتى تبلغ نصابا قدره الشارع الحكيم، فقال صلى الله عليه وسلم لا زكاة ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فجعل أول نصاب الإبل خمسا، الإبل النصاب فيه خمس، وهذا جاء تفصيله حديث أنس الصدقات في الخمس ها شات، وفي العشر شاتان، في خمس عشرة ثلاث شياه، في العشرين أربع شياه، في خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة. لما سميت بذلك؟ لأن أمها ماخض. إيش معنى ماخض؟ ها سمعوني، حامل. فأجاءها المخاض ها إلى جذع الشجر. شوف استغفر الله، حتى هناك قلت الشجر، إلى جذع النخلة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. طيب إيش معنى فأجاءها؟ ألجأها إلى جذع، خلاص اضطرت أنها، فألجأها إلى جذع النخلة، وهي ما تم له سنة ودخل في الثانية. ثم في 36 بنت لبون، لما سميت بذلك؟ لأن أمها ذات لبن، يعني ولدت أمها ذات، وهي ما تم له سنتان ودخل ثالثة. وفي 46 ها حقة، وهي ما تم له ثلاث ودخل في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وفي 61 جذعة، وهي ما تم له أربع ودخل في الخامسة، سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها اسقطت. وفي 76 ها بنت لبون، وفي 91 ها حقتان، وفي 120 كم؟ 120 40 و40 و40 ثلاث بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي 200 يستوي الفرضان، 4 حقاق أو 5 بنات لبون. في البقر في 30 تبيع أو تبيعة، وهذا أحد المواضع التي يستوي فيها إخراج الذكر والأنثى، تبيع ما تم له سنة ودخل الثانية. وفي 40 مسنة، لما سميت مسنة؟ قالوا لأنها طلعت أسنانها، هناك أسقطت مقدم أسنان، وهي ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. وفي 60 تبعان، وفي سبعين تبيع ومسن، في 70 تبيع ومسن، 40 و30، ثم في كل 40 مسنة، وفي كل 30 تبيع. الغنم في 40 شات، 39 ما فيها شيء، ثم في 121 إلى 120 شات، 121 شاتان إلى 201، 200 شاتان، 201 ثلاث شياه إلى 400، هذا هو الراجح، يعني 399 ثلاث شياه، 400 4 شياه، ثم في كل 100 في كل 100 شاة. ثم قال بعد ذلك: ولم يوجب في الوقص الذي بين الفرضين شيء، عفوا وترغيبا للملاك وشكرا لهم على أداء الحق. ما هو الوقص في بهيمة الأنعام؟ الوقص هو ما بين الفرضين، يعني عندنا الآن 5 فيها شات، 10 شاتان، طيب 6 شات، 7 8 9، يعني منشوف 6 و7 و8 و9، 4 ما أوجب فيها الشارع شيء. وهكذا في الغنم من 40 إلى 121 إلى 120 ما أوجب فيها شيء، من 121 إلى 200، من 201 إلى 399، يعني عندك الآن حوالي 198 ما أوجب فيها الشارع شيء، هذا رحمة بالملاك. لكن في زكاة النقد وعروض تجارة لو يزيد ريال واحد محسوبة فيه الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها أن غيرها متى زاد ولو قليلا على النصاب ففيه بحسابه، وأن بهيمة الأنعام قدر الشارع فيها أول النصاب وأوسطه وآخره، وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط، فدل على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب والله أعلم. ثم من تسهيله لم يجب في هذا النوع حتى تتغذى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره، فإن كان صاحبها يعلفها فلا يجمع عليه بين مؤونة العلف وإيجاب الزكاة عليه. وأما الخارج من الأرض من حبوب وثمار فلم يجب فيها شيئا قبل تمام 300 صاع 6 أوسق، وفرق بين الشارب بمؤونة فلم يجب فيه إلا نصف العشر، وبين ما لم يكن بمؤونة فجعل فيه العشر تاما، وجعل وجوب هذا النوع عند حصاده وجذاذه ليسهل إخراجه على الملاك وتعلق الأطباع به في تلك الحال. وأما النقدان وما تبعهما من الذهب والفضة فجعل نصاب الذهب 20 مثقال ونصاب الفضة 200 درهم، وجعل فيها ربع العشر. وكذلك النوع الرابع وهو عروض التجارة فهي تابعة للنقدين، وبهذا عرف مقدار الواجب في جميع الأموال الزكوية والحكمة الشرعية فيه. وهذه المذكورة هي الأموال النامية بالفعل أو المستعدة للإنماء بخلاف أموال القنية وما لا تجب فيه، فليس هذا المعين. وطرد هذا وجوب الزكاة في أنواع الإيجارات كما هو قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام لأن هذا أحد أنواع التجارة. وطرد هذا المعنى عدم وجوب الزكاة في الديون التي لا قدرة لصاحبها على تحصيلها كالتي على المعسرين والمماطلين والأموال الضائعة ونحوها مما هو أولى بعدم وجوب الزكاة من أثاث القنية، فإن أموال القنية بإمكان صاحبها أن يبيعها وينميها وينتفع بها، وأما هذه فلا قدرة له على الانتفاع بها أصلا فضلا عن تنميتها. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وإن كان المشهور عند المتأخرين وجوب الزكاة في هذا المال إذا قبضه للسنين الماضية ولو استغرقت، والصحيح الذي لا شك فيه الأول، لأن الزكاة شرعها الشارع الحكيم مواساة في الأموال التي ينتفع بها وهي مرصدة للنماء، وهذا بخلاف ذلك، ولأن في القول في إيجابها بها في الغالب منعا للإنظار الواجب وتسببا إما لقلب الدين الذي هو أعظم أنواع الربا وإما أذية المعسر المحرمة. ومن رفق الشارع بأهل الأموال أنه لم يوجب الزكاة إلا بعد تمام الحول ليتكامل النماء، ولا يضار غني ولا فقير إلا ربح التجارة ونتاج السائمة، فإنها تابعة لأصلها.
قال المؤلف رحمه الله: والفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها أن غيرها متى زاد ولو قليلا على النصاب ففيه بحسابه. ولهذا يقولون أن الزكاة في النقدين وما يلحق بهما ما زاد بحسابه. إيش معنى ما زاد؟ يعني أنت عندك الآن 1000 ريال فيها 25 ريال، صح ولا لا؟ إذا كان عندك 2000 فيها 50، ما زاد بحسابه. أما في بهيمة الأنعام لا، فرق بين النصابين لا شيء فيه. وأن بهيمة الأنعام قدر الشارع فيها أول النصاب وأوسطه وآخره، وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط وبالتالي الباقي يحسب، فدل على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب والله أعلم. ثم من تسهيله يعني تسهيل الشارع لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذى بالمباح وتصوم الحول أو أكثره. والآن في وقتنا الحاضر ما في سائمة بهيمة الأنعام الآن على 3 أنواع: سائمة، هذا الآن نادر الوجود، سائمة وهذا نادر الوجود، الإخوة اللي ما عندهم هذا الناقص ممكن يمرون إدارة التوجيه ويطلبون، الإخوة يمرون إدارة التوجيه ويطلبونه. فهنا هذا الآن شبه غير موجود فيما نعلم، قد يوجد في بعض البلاد الإسلامية لكن هذا نادر. بهيمة الأنعام قد تكون عروض تجارة إذا عدها البيع والشراء تعامل معاملة عروض تجارة، وقد تكون للحاجة الأصلية يعني متخذها للدر والنسل، هذه ما فيها زكاة. قال: فإذا كان صاحبها يعلفها فلا يجمع عليه بين مؤنة العلف وإيجاب الزكاة عليه، هو الآن يعلفها ينفق عليها ما فيها زكاة. وأما الخارج من الأرض من حبوب وثمار فلم يوجب فيها شيئا قبل تمام 300 صاع 6 أوسق. لا ما هي بستة هي، لا هذا خطأ، هذا خطأ. أنا لا أدري الحقيقة، عندكم أنتم 6 ها؟ عندكم 5 ولا 6؟
6.
لا عدلوها، هذا بنص الشارع، بنص الشارع ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ها؟ أي نعم. طيب قد يقول بعضكم احنا ما نبغى بالصاع، نبغى بالكيلوغرام اللي نعرف احنا. ها؟ نبغى بالكيلوغرام. نقول الآن الصاع إن قلنا إن 3 كيلوغرام ف3 × 300 900، لكن الصواب أن الصاع مو 3 كيلوغرام، وقد وزننا ذلك في موازين متعددة في البحث الذي يعني حكم أكاديميا، وتبين أن الفقهاء رحمهم الله يقولون الصاع، وهذا بالاتفاق، الصاع 4 أمداد، والمد ملء يدي الرجل ليس بطويل اليدين ولا قصيرهما، ملء حقيقي ما هو ملء تحط كذا، لا الملء حقيقي يعني بحيث أنه يذرف، وهذا جربناه في أكثر من مكان. فتبين أن الصاع 2.25 كيلو، كيلوين وربع عندي هذا، وعند شيخنا رحمه الله 2.25 كيلو، 2.25 كيلو. إذا قلنا 2.25 كيلو نضرب 300 × 2.25 كيلو كم تطلع؟ 675. فالنصاب في الحبوب والثمار 675 كيلو، وعند شيخنا رحمه الله النصاب 595 كيلو، 595 كيلو. على العموم أنا سببت ذلك في كتابي وبينت أن هذا من مصلحة الفقير، لكن أيضا أنا انطلقت مما اتفق عليه العلم، كما هو الحال في زكاة النقدين. انتهيت إلى أن نصاب الذهب 70 جراما ونصاب الفضة 460 جرام، وانطلقت من أيضا زينة الدينار وزينة الدرهم بحبات الشعير التي ذكرها الفقهاء، وقد بسطت ذلك في الكتاب. طيب يقول رحمه الله وفرق بين الشارب بمؤنة فلم يوجب فيه إلا نصف العشر، وبين ما لم يكن بمؤنة فجعل فيه العشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ها ما سقي ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بالنضح ها فيه نصف العشر. النضح يعني الكلفة المؤنة، يعني بالمكينة بالغطاس بالسواني. وأما ما سقته السماء يعني المطر أو الأنهار أو العيون فهذا فيه نصف العشر، نصف العشر. فإذا كان يعني ثمرة مزرعته 1000 كيلوغرام وهو يسقي بكلفة، كم الواجب عليه؟ كم نصف العشر؟ كم؟ طيب العشر 100 ونصفها 50، إذن 50 كيلوغرام. إذا كانت يعني محصول مزرعته 1000 كيلوغرام فعليه 50 كيلوغرام، وهكذا أيضا في التمر. ثم قال وجعل وجوب هذا النوع عند حصاده وجذاده ليسري إخراجه على الملاك وتعلق الأطباع به في تلك الحال، يعني تعلق طبيعة الناس. ولهذا قال ربنا جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا هو الأمر الوحيد الذي لا يشترط فيه حولان. فإذا قيل لك ما هو الذي لا يشترط فيه حولان الحول من الأموال الزكوية، قل الخارج من الأرض، الخارج من الأرض. قال: وأما النقدان وما تبعهما من الذهب والفضة فجعل نصاب الذهب 20 مثقالا. المثقال هو الدينار، والمثقال زينته بالجرامات 3.5 جرام. كيف وصلنا إلى ذلك؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إن زينة المثقال أو الدينار 72 حبة شعير ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، مقطوعة الطرفين، أخذناها ووزناها في موازين الصاغة الدقيقة فطلعت خرجت عندي في أكثر من ميزان وأكثر من بلد، وأيضا أوصيت بعض طلابي ووزنوا ذلك، ولكم أن تفعلوا هذا ونلتقي على خير إن شاء الله وتخبرونا بالنتيجة. وخرجت النتيجة، خرجت 3.5، يعني تقل عن 3.5، تقل في حدودي يعني طلعت عندي 3.240 أقل من نصف قليل، فجبرناها وقلنا 3.5. إذا ضربنا 20 في 3.5 كم تطلع؟ 70، طلع عندي 70 جرام. الفضة النصاب فيها 200 درهم. الدرهم يقول الفقهاء، وأكثر من فصل في ذلك فقهاء الشافعية، يقولون زينته 51 حبة شعير وخمس حبة، مقطوعة الطرفين، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، متوسطة. وزنتها أيضا طلعت عندي 2.3. ضربنا 2.3 ب200 كم تطلع؟ 460. فخرج النصاب عندي 460 جرام بالنسبة لي الفضة. عند شيخنا رحمه الله النصاب بالنسبة للذهب يقول أن المثقال والدينار 4.25، فنضرب 4.25 في كم؟ في 20 يطلع 85، عند شيخنا 85 رحمه الله. وقد حصل نقاش معه وذكرت هذا في كتابي المطبوع عام 1407، ذكرت هذا. قال الشيخ: هذه موازين لا تتغير جاهلية ولا إسلام. فقلت له إن حصل كذا، قال: لك ما انتهيت إليه. فالمهم إن عند الشيخ 85 جرام وعندي 70، وقلت إن الاحتياط هو مراعاة مصلحتي الفقير، لأن الزكاة شرعت لمصلحة الفقير، والله أعلم. ها أخوكم يقول: عادل بالريال كم؟ لا نستطيع أن نجزم، لكن يعني لو قلت لي الآن أنت سعر الجرام اليوم هذا بالريال كذا أقول لك كذا. فأنت إذا أردت أن تعرف بالريالات تتصل كم سعر جرام الذهب، كم سعر جرام الفضة ويعطونك. طبعا أنا منذ يعني تعلمت يعني لا يمكن أن يكون المصلحة بربط الزكاة بالذهب، نربطه بالفضة لأنه الأقل. وإذا قلنا الأقل تزكي شريحة كبيرة في المجتمع، هذا مصلحة الفقير. فالسنة هذه سألت عن سعر جرام الفضة في يوم الاثنين 2 رمضان، وتبين أن النصاب خرج النصاب عندي 960 ريال، فجبرنا 40 وقلنا 1000، النصاب 1000، اللي عنده 1000 يزكي، اللي عنده أقل من 1000 ليس عليه زكاة. بعض طلاب العلم خرج عنده النصاب هذا العام 1200، وأظنه بناء على الفرق بين يعني النصاب عندي اللي هو 70 اللي هو 460 و505، والله أعلم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما النقدان وما تبعه من الذهب والفضة فجعل نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم وجعل فيها ربع العشر. طبعا إذا أردت أن تعرف الواجب عليك من الزكاة اقسم على 40، ربع العشر يعني أنت تقسم على 10 ثم تقسم على 4، نقول اقسم مباشرة على 40. ولهذا في 1025 في 10,250 في 40,000 فيها 1,000 في 20,500 في 60,000 1,500 في 100,000 2,500 في 1,000,000 ها 25,000 رزقك الله المليون. طيب قال: وكذلك النوع الرابع من يعني هو تكلم الآن عن البهيمة الأنعام وتكلم عن الخارج من الأرض وتكلم عن نقدين، بقي الآن وأما النوع الرابع وهو عروض تجارة فهي تابعة للنقدين، وبهذا عرف مقدار الواجب في جميع الأموال الزكوية والحكمة الشرعية فيه. وهذه المذكورة هي الأموال النامية بالفعل أو المستعدة للإنماء، نامية يعني تزيد وتنمى، أو مستعدة لأنه إذا شغلها الإنسان عمل بها زادت ونمت، بخلاف أموال القنية. القنية لسيارة الإنسان، بيته، استراحته، ما تزيد، هذه تنقص ما تزيد. وما لا تجب فيه فليس فيها هذا المعنى. وطرد هذا وجوب الزكاة في أنواع الإيجارات كما هو قول في المذهب واختيار شيخ الإسلام، لأن هذا أحد أنواع التجارة. هذه تسمى المؤجرات، هذه تسمى المؤجرات، والزكاة فيها إذا قبضت وحال عليها الحول، وأما إذا قبضت وصرفت فلا زكاة فيها في أصح قولي العلماء. وثم قال: وطرد هذا المعنى عدم وجوب الزكاة في الديون التي لا قدرة لصاحبها على تحصيلها، كالتي على المعسرين والمماطلين والأموال الضائعة ونحوها، مما هو أولى بعدم وجوب الزكاة من أثاث القنية، فإن أموال القنية بإمكان صاحبها أن يبيعها وينميها وينتفع بها، وأما هذه فلا قدرة له على الانتفاع بها أصلا فضلا عن تنميتها. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وإن كان مشهور عند المتأخرين وجوب الزكاة في هذا المال إذا قبضه للسنين الماضية ولو استغرقت. والصحيح الذي لا شك فيه الأول يعني أنها لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة شرعها الشارع الحكيم مواساة في الأموال التي ينتفع بها وهي مرصدة للنماء، وهذا بخلاف ذلك، لأن في القول في إيجابها بها في الغالب منع الإنظار الواجب إنظار المعسر، إما لقلب الدين الذي هو أعظم أنواع الربا، قلب الدين عليه يعني يقول له تبي تسدد ولا خلاص بأجلك سنة وتكون المبلغ كذا فيقلب الدين عليه، وهذا هو ربا الجاهلية الصريح المحرم بالاتفاق، وإما أذية المعسر المحرمة. طيب هنا ابن سعدي رحمه الله رجح أن المال الدين اللي عند المماطل والدين اللي عند المعسر رجح أنه لا زكاة فيه، والمذهب يقولون فيه الزكاة، والراجح الوسط. الراجح الوسط نقول متى ما قبضه يزكيه سنة واحدة، هذا هو العدل، هذا ما في ظلم للفقير ولا في ظلم للغني. ما نقول للغني زك وهو ما يدري هو يجد حصله ولا لا، لكن نقول متى ما قبضته يا صاحب الدين زكيه سنة ولو مضى عليه سنين طويلة. أليس هذا هو العدل؟ هذا هو العدل وهذا هو الراجح عندي. فبن سعدي يرى عدم الوجوب، وهذا ليس بظاهر والله أعلم. طيب هذا سواء كان على مماطل أو جاحد أو معسر غير قادر، أما إن كان الدين على مليء باذل والدائن متساهل مع المدين، يعني يطلب امرته، يطلب اخوه، يطلب صديقه، زميله، وله يعني ولا هذا يعني ما عليه يقدر يسدد، نقول تجب زكاته سنويا ولا يضيع حق الفقير، تجب زكاته سنويا. ثم قالوا من رفق الشارع بأهل الأموال أنه لو لم يوجب الزكاة إلا بعد تمام الحول ليتكامل النماء ولا يضار غني ولا فقير إلا ربح التجارة وإنتاج السائمة فإنها تابعة للأصل. قلنا لكم إنه لا بد أن يحول الحول على المال إلا في خارج من الأرض استثنوا أيضا ربح التجارة ونماء ربح التجارة ونتاج السائمة. شلون نتاج السائمة؟ يعني إذا كان عندنا سائمة إبل بقر غنم نتاجها ولدت يزكيها ولو لم يمر عليها. مثال ذلك إنسان عنده 39 شوف بغى يوقعني في الخطأ، لا 39 ما كمل النصاب لا تجب فيها الزكاة، هذا خطأ انتبه. إنسان عنده 121 فلما يعني زكاته اليوم كم يوافق؟ 17 شوال زكاته في 17 شوال، يوم جاء البارح ولدت كلها ما شاء الله تبارك الله، قولوا ما شاء الله ولدت كلها، فصار عنده كم؟ 242. الآن بيزكيه، هل نقول زك 3؟ هو زك 2، 121 كم فيها 2، انتبه 2، قلنا 40 شات 121 شاتان، هل يزكي شاتين؟ لأنه قبل ليلة واحدة ما عنده إلا 121، ولا يزكي 3؟ يزكي 3، معنى صغيرات ما لهن إلا يوم واحد. هذا نتاج السائمة لا يشترط فيه حولان حول، لكن لا بد أن يحول الحول على النصاب، النصاب يحول عليه. فإذا كان نصاب وحال عليه الحول فيه نتاج ما كمل يوم يومين 3 10 شهر شهرين يزكيه. وكذا ربح التجارة، ربح التجارة أخونا عنده ما شاء الله تجارة وعنده 10,000، ففجأة فتح الله عليه الليلة اللي بيزكي فيها بكرة تصلوا عليه قالوا 10 صارت 100,000، 100,000 يزكي 10 ولا 100,000؟ يزكي 100,000، مع أنه ما بلغ بالربح إلا قبل يوم واحد. هذا هو ما ذكره الفقهاء، إلا نتاج السائم وربح تجارة فلا يشترط فيهما حولان الحول. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
نكمل يا أحبابي الزكاة، هاتين الفقرتين نكملها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟ الجواب في هذا تفصيل، فإن كان الدين بعد وجوب الزكاة لم يمنعها مطلقا، لأن الزكاة وجبت وصار أهل الزكاة كالشركاء لصاحب المال، فكما أن شركاء الإنسان في ماله لا يأخذ أهل الديون من حقهم شيئا، فكذلك أهل الزكاة إذا وجبت. وإن كان الدين بسبب مؤنة الزرع والثمر كمؤنة الدياس والحصاد،
الدياس تعرفون الدياس؟ أي ما شاء الله الحمد لله أكثر الله من أمثالكم. نعم.
كمؤنة الدياس والحصاد ونحوها، وكذلك لو كان بسبب ضمان لم يسقط الزكاة لوجوبها في الصور الأولى، ولكن ولكون الديون في الضمان له مقابل. وإن كان الدين موجودا قبل وجوب الزكاة منع الزكاة بقدره في الأموال الباطنة كالنقدين والعروض، لأنه في الحقيقة كأنه غير مالك لما تعلق به الدين. وإن كان المال ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار فهو على قولين، وهما روايتين عن أحمد، المشهور منهما أيضا المنع، والصحيح عدم المنع، لأن أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة جارية مجرى الشعائر للدين. فإن كان سبب الزكاة وهو النصاب موجودا فيها فالقول بأن الدين يسقطها يمنع هذا المقصود، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء إرسال السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة ولا يستفصلون أهلها عليهم دين أم لا.
هذا في مسألة الدين، يعني الذي عليه دين هل يمنع الزكاة ولا لا؟ أولا إذا أردت أن تبحث مسألة الدين تقول إما أن يكون للشخص أو على الشخص، فإن كان الدين للشخص المسألة اللي مرت معنا إما أن يكون على مليء باذل وإما أن يكون على جاحد أو مماطل أو معسر، وعرفنا الحكم. الآن الدين عليك أنت على اللي بيزكي، هل الدين هذا يمنع الزكاة أو ينقص النصاب؟ ابن سعدي رحمه الله يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، والراجح أن الدين لا أثر له في منع الزكاة، هذا هو الراجح، الدين لا أثر له. مثال ذلك، أنا عندي 10,000 ريال ومطلوب 10,000 ريال، هل أقول أنا مطلوب 10,000 ما علي زكاة؟ نقول لا، لكن إن كان الدين حالا سدد وبالتالي لا تزكي، وأما إن كان الدين مؤجلا أو مقسطا فلا يمنع الزكاة. ولو أخذنا بأن الدين يمنع الزكاة ما زكى أحد إلا ما ندر، كل عليه ديون مقسطة، دين بنك زراعي، بنك عقاري، بنك تسليف، فما ديون أو قروض بنكية، فنقول الراجح أن الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة. فيا من عنده مال وعليك دين زكي ولا يضرك هذا. يقول المؤلف فإن كان الدين بعد وجوب الزكاة لم يمنعه مطلقا، وهذا ظاهر يعني وجبت عليه الزكاة. يعني الآن حال الحول اليوم هذا 17 ووجبت عليه الزكاة، وأنا المطالب أن يطلع الزكاة اليوم، لكن استدنت يوم 18 أو 17 بالليل، استدنت وصرت مطلوب، هذا لا أثر له لأن الزكاة وجبت، خلاص ثبتت في ذمتي، لأن الزكاة وجبت وصار أهل الزكاة كالشركاء لصاحب المال، فكما أن شركاء الإنسان في المال لا يأخذ أهل الديون من حقهم شيئا فكذلك أهل الزكاة إذا وجبت. وإن كان الدين بسبب مؤنة الزرع والتمر كمؤنة الدياس والحصاد ونحوها، وكذلك لو كان بسبب ضمان لم يسقط الزكاة لوجوبها في الصور الأولى ولكون الدين في الضمان له مقابل. يعني المؤلف يقول إذا كان الدين بسبب مؤنة الزرع يعني صرفه على الزرع والثمر وهذا، فهنا هذا دين سدد، إذا كان حالا نقول سدد ولا شيء عليك. وإن كان الدين موجودا قبل وجوب الزكاة منع الزكاة بقدره في الأموال الباطنة كالنقدين، هذا رأي ابن سعدي، والراجح أنه لا يمنع الزكاة والعروض، لأنه في الحقيقة كأنه غير مالك لما تعلق به الدين. وإن كان المال ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار فهو على قولين، وهما روايتان عن أحمد المشهور منهما، أيضا المنع الصحيح عدم المنع، لأن أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة جارية مجرى الشعائر الدين، يقول لي أنها ظاهرة ويعرفونها الناس فبالتالي لا تمنع الزكاة. فإذا كان سبب الزكاة وهو النصاب موجودا فيها فالقول بأن الدين يسقطها يمنع هذا المقصود، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إرسال السعاة في قبض الزكاة الأموال الظاهرة ولا يستفصلون أهلها، ما يقولون لهم هل عليكم دين ولا ما عليكم دين. والراجح أن الدين لا يمنع لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة إلا إن كان دينا حالا فيسدد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحكمة في زكاة الفطر وما نصابها ومن الذي تجب عليه؟ قال: الجواب: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير.
ذكر أو أنثى صغير أو كبير،
حر أو عبد، إذا فضل عن قوته وقوت عائلته يوم العيد وليلته صاع فأكثر، وتلزمه عن نفسه وعن مسلم، تجب عليه مؤنته عن كل شخص صاع تمر أو شعير أو زبيب أو بر أو أقط. ولها عدة حكم، منها أنها زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، وهذا مضى عام لأجله، وجبت للصغير الذي لا صوم عليه والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه، ولأجله وجبت في ولأجله وجبت في عبد التجارة زكاتان: زكاة عروض لقيمته، وزكاة بدن لنفسه. ولأجله استوى الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والكامل والناقص في مقدار الواجب وهو الصاع. ومن حكمها أن فيها مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى والسرور بنعمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. ولهذا انحصر وقتها بيوم العيد وقبله بيوم أو يومين، ولم يجز تقديمها ولا تأخيرها. ومن أعظم حكمها أنها من شكر نعم الله على الصائمين بالصيام، كما أن من حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام، فصدقة الفطر كذلك. ولذلك أضيفت إلى الفطر إضافة الأشياء إلى أسبابها. ومن فوائدها أن بها تمام السرور للمسلمين يوم العيد، وترفع خلل الصوم، ولله في شرعه أحكام وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين.
اللي ما أخذ الناقص يا أخوان موجود الآن، موجود اللي ما أخذ موجود. طيب، قال: الحكمة في زكاة الفطر ونصابها وما الذي تجب عليه. زكاة الفطر شرعت مواساة الفقراء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في السؤال عن السؤال في ذلك اليوم. ولهذا يعني يشرع أن تكون من غالب قوت البلد، يعطيه من غالب القوت الموجود، وهي واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد. إذا فضل عن قوته وقوت من يعني تلزمه نفقته يوم العيد وليلة صاع من ما تجب فيه الزكاة، وتلزمه عن نفسه وعن مسلم تجب عليه مؤنته، يعني ولده، بنته، زوجته، أمه، أبوه، عنده شخص تجب نفقته، يعني مثل الأخ إذا كان عند أخيه ولا ينفق عليه غيره. كل هؤلاء عن كل شخص صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو بر أو أقط أو أرز أو غيره، ويخرج مما اعتاد أكله أهل البلد. ولها عدة حكم، منها أنها زكاة للبدن، هي تسمى زكاة البدن، تسمى زكاة الرؤوس، تسمى زكاة الرقاب، وتسمى زكاة الفطر. كل هذه من أسمائها، حيث أبقاها الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء. هذه نعم من نعم الله، صحة وعافية. ولهذا قالوا إنها تجب بغروب شمس اليوم الأخير من رمضان. وهذا مضى عام لأجله وجبة الصغير الذي لا صوم عليه، والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه، بل استحبت عن الجنين في بطن أمه إذا نفخت فيه الروح. ولأجله واجب في ولأجله وجب في عبد التجارة زكاتان: زكاة عروض لقيمته، وزكاة بدن لنفسه. العبد اللي يتاجر فيه، اللي باع ويشترى، تجب فيه زكاتان: زكاة عروض يقوم، يعني إذا جاء الحول كم يسوى هذا العبد ويزكيه، وزكاة بدن لأن هذه زكاة فطر متعلقة ببدنه. ولأجله استوى الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير الكامل والناقص في مقدار الواجب والصاع، والمريض والسليم والمعافى كلهم. ومن حكمها أن فيها مواساة المسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم، يتفرغ الجميع لعبادة الله والسرور والفرح وإظهار الفرح والسرور، ولا تنكسر قلوب الفقراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. ولهذا انحصر وقتها يوم العيد وقبله بيوم أو يومين، ويجوز تقديمه ولا تأخيره. لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ولا يجوز تقديمها أيضا في أول رمضان أو وسط رمضان، بل يوم أو يومين لثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أعظم حكمها أنها من شكر نعم الله على الصائمين، ولهذا جاء في الحديث أنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث، وطعمة المساكين. كما أن من حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق حج بيت الحرام، يعني اللي هو الهدي المشروع في الحج. فصدقة الفطر كذلك شكر لله جل وعلا لصيامه رمضان وقيامه. ولهذا يعرفونها بأنها صدقة تخرج يوم العيد شكرا لله جل وعلا على تمام صيام رمضان. ولذلك أضيفت إلى الفطر، قيل صدقة الفطر، إضافة الأشياء إلى أسبابها. ومن فوائدها النبيات تمام سرور المسلمين يوم العيد وترفع خلل الصوم، ولله في شرع أحكام وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث وما حصل في صومه من خلل، وطعمة للمساكين يعني يفرحون مع إخوانهم الأغنياء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
يقول أحسن الله إليكم ونفع بكم، يقول ما أفضل الشروح لهذا الكتاب؟
أنا لا أعرف له شرحا، لا أعرف له شرحا أبدا، لا أدري إن كان أحد وقف على شرح له، أما أنا لا أعرف له شرحا. ها؟ طبع شرحه وين؟ أنا لا أعرف، أنا الحقيقة لا أعرف. أخوكم يقول الآن شرحه معالي الشيخ سعد الشثري والشرح مطبوع، طبع كتاب يعني ولا مذكرة؟ أي دار طبعته؟ على كل حال هذا شرح موجود ويظهر أنه لا يوجد غيره، يمكن في شروح ما بلغتنا الله أعلم، لكن هذا كتاب لطيف ماتع، ولعل في هذه الدورة يعني خيرا كثيرا في إكماله وشرحه. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل يجوز لفقير وهو طالب علم أن يطلب الزكاة من غني عليه زكاة؟ هل يجوز لفقير وهو طالب علم أن يطلب الزكاة من غني عليه زكاة؟
نعم، إذا كان عنده زكاة وهذا فقير ومحتاج ويعرف أن هذا يوزع الزكاة، لو قال له أنا محتاج ما في إشكال. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا أعطيت زكاة لأتصدق بها فهل آخذ منها لقضاء ديني أو حاجتي أم لا؟
لا، إلا إذا أخبرت من أعطاك إياه، ولكن لا تأخذ منها. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل الوقف فيه زكاة؟
لا، الوقف لا زكاة فيه، ولا أثلاث الموتى، ولا أموال الجمعيات الخيرية، ولا الأموال الصناديق الأسرية المتبرع بها، من لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون من يعني مملوكا ملكا مستقرا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل في الأراضي السكنية التي لم يتم بناؤها زكاة؟
تختلف، كانت للسكن ما فيها زكاة، وإن كانت عروض تجارة وهم عادة يعرضونها البيع قبل أن تتم فنعم تقوم حسب حالها وتزكى.
يسأل أحسن الله إليكم عن زكاة الرواتب.
الراتب إذا حال عليه الحول يزكى، ولهذا نوصي اللي عندهم سمونها مكتسبات، هذه المكتسبات سواء كانت رواتب أو تأتيهم من هنا وهناك، نوصيهم بأن يجعلوا لهم يوما في السنة يزكون فيه، فإذا جاء هذا اليوم يزكون ما عندهم قل أو كثروا، هذا أريح وأسهل وأضمن وأبرأ للذمة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، يعتبر في فرض زكاة الإبل أن زكاة 120 حقتان وفي 121 ثلاث بنات لبون.
نعم، في 120 من أهل العلم من قال فيها حقتان فقط، ومنهم من قال فيها ثلاث بنات لبون، لأن في كل 40، لأنهم يقولون بعد 120 يستقر النصاب، بعد 120 يستقر، يعني بمعنى أنه إذا زادت واحدة عن 120 استقر النصاب في كل 40 حقة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، فيكون في 120 حقتان وفي 121 ثلاث بنات لبون. نعم.
قل أحسن الله إليكم، من فاتته الركعة الأولى من صلاة المغرب أو العشاء هل يقضيها جهرا؟
هو مخير، قضاها جهرا فلا إشكال، وإن قضاها سرا فلا إشكال، لأن الجهر والإسراء سنة، لكن إن لم يكن فيه تشويش على من حوله فالأولى قضاؤها جهرا ما دامت جهرية، وإن كانت سرية قضاؤها سرا. نعم.
قل أحسن الله إليكم، من لا يحفظ سورة الفاتحة كيف يعمل في صلاته؟
من لا يحفظ
سورة الفاتحة
يحاول أن يتعلمها، وفي هذا المسجد المبارك الآن حلقات لتعليمها، فيه أساتذة يثنون ركبهم الآن لتعليم سورة الفاتحة وقصار السور، فالإنسان ينبغي الحقيقة أن يتعلمه، يجب عليه أن يتعلمه، لكن إن كان إنسان ما يستطيع نهائيا يصلي حسب حاله. نعم.
يقول: لو سافرت إلى مدينة وأقمت فيها يوم أو يومين، هل الأفضل فيها القصر أو الجمع؟
لا، الأفضل القصر إلا أن صليت مع الجماعة فتتم. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، الاقتداء بالمسبوق في حال العلم بأن المؤتم به مسبوق، وفي حال عدم العلم إلا بعد انتهاء الصلاة.
على كل حال يجوز هذا وهذا، لكن لا يأخذ الدور، يسمونه الدور، يعني كل مسبوق يجي يقتدي بمن قبله، وإلا في الأصل الجواز.
يقول: أحسن الله إليكم، ما كيفية قضاء الصلاة لمن فاتته الركعة الأولى من العشاء على ما رجحه السعدي؟
فات ركعة من صلاة
العشاء
يقضيها. ابن سعدي يعتبر، يرى أن ما أدركه هو آخر الصلاة، فيقضيها إذا قام سلم الإمام، يقوم ويأتي بركعة ويقرأ معها سورة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا.